بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
السيدة خديجة. بيت خديجة. عاشت السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في ظل رعاية الله تعالى ورحمته وكلاءته، وكما أصبحت رضي الله عنها سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح بيتها مسكنا له عليه الصلاة والسلام، وكان زواجه منها من نعم الله سبحانه التي أنعم الله عليه بها وأشار إليها بعد ذلك في قوله الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال بعض علماء التفسير: أغناك بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وامتلأ البيت بالنور والحب والحنان، ودبت في جنباته حياة جديدة مزينة بأسمى العواطف وأنبل المشاعر، عواطف الأبوة الرحيمة ومشاعر الأمومة الكريمة، وأخذ الأطفال والأولاد يمرحون ويلعبون في جنباته. فلقد ضم البيت إلى جانب أطفال خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ولداها من زوجها السابق هند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد منهم شأن في تاريخ الإسلام وخبر. هند بن أبي هالة. هو هند بن أبي هالة الأسدي التميمي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهاجر إلى المدينة المنورة وحضر بدرا وقتل يوم الجمل، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان رضي الله عنه فصيحا بليغا وصافا، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن وأتقن، لأنه عاش في كنفه ورعايته عليه الصلاة والسلام، فهو من القلائل الذين تمكنوا من وصف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الخلقية، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم إلى وجهه الشريف ويملأوا أنظارهم من نور وجهه الكريم بسبب هيبة النبوة التي كانت تملأ قلوبهم وتسيطر على نفوسهم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولهذا التمسوا صفاته صلى الله عليه وسلم ممن عاشوا في كنفه ورعايته صغارا. قال الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: سألت خالي هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أي القصير، وأقصر من المشذب أي البائن الطول، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق أي انفرق شعر رأسه من ذات نفسه، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفر أي إذا جعل شعر رأسه وفره، ولا يسمى وفره إلا إذا وصل شحمة الأذن، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب أي دقيق الحواجب مع غزارة شعرها وتقوسها، سوابغ من غير قرن أي كوامل من دون اتصال، بينهما عرق يدره الغضب أي يحركه ويهيجه، أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم أي طويل قصبة الأنف، كث اللحية أي غزير شعرها، أدعج أي في العين، وهو شدة سواد الحدقة مع شدة بياضها، سهل الخدين ضليع الفم أي واسعه، والعرب تمدح ذلك لأنه يدل على الفصاحة. أشنب أي أبيض الأسنان. مفلج الأسنان أي مفرد الثنايا وهي الأسنان التي في مقدمة الفم. دقيق المسربة أي شعر الصدر النازل إلى السرة. كأن عنقه جيد دمية أي من عاج. في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا أي عظيم البدن صلب الجسم غير مسترخي اللحم. متماسكا سواء البطن والصدر أي لا يرتفع أحدهما على الآخر فهما معتدلان. مشيح الصدر أي لا انخفاض به ولا ارتفاع. بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أي رؤوس العظام. أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين ما سوى ذلك أي ما سوى شعر المسروبة. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين أي واسع الكفين والقدمين قويهما. سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف شك من الراوي وهما بمعنى واحد وهو ممتد الأطراف. سبط العصب أي عظام ساعديه وساقيه فيها طول. خمصان الأخمصين أي شديد تجافي أخمص القدم عن الأرض. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء أي أملس القدمين لا نتوء فيهما. إذا زال زال تقلعا أي رافعا قدميه عن الأرض. ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صبب أي كأنه يمشي في أرض منحدرة. وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة أي معظم. يسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ويبدأ من لقيه بالسلام. علي بن أبي طالب ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته منذ نعومة أظفاره، فنشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته. وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا أن يكافئ عمه أبا طالب على رعايته وكفالته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. والوفاء من الخصال الكريمة التي فطر عليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده له من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله. فقال العباس نعم. فانطلق حتى أتى يا أبا طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب إذا تركتما عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه. وكان رضي الله عنه متأثرا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعظم الأصنام ولم يسجد لها، وسارع إلى الإسلام وعمره 10 سنوات. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر. زيد بن حارثة هو من هدايا السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأت تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بزيد وحبه له، وكان في ملكها فوهبته له صلى الله عليه وسلم، فكانت هي السبب فيما امتاز به زيد من السبق إلى الإسلام. وأصل زيد من عرب الشمال، سبي من أمه وهو صغير، وكانت قد خرجت به لتزيره أخواله من طيء، وبيع كما يباع الرقيق، اشتراه حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة، ووهبه لعمته رضي الله عنها. وقد حزن عليه أبوه حارثة حزنا شديدا، وبحث عنه حتى وجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة، فخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى عنده أو يذهب إلى أهله مع أبيه، فاختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبناه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى قوله الكريم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، الآية. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى تسميته زيد ابن حارثة، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهم السيدة خديجة وأبو بكر الصديق وعلي وزيد رضي الله عنهم. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من حاضنته أم أيمن، فولدت له أسامة، وعينه أميرا على جيش مؤتة، فاستشهد رضي الله عنه. أم أيمن بركة الحبشية، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها عن أبيه، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه وهو في السادسة من عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وكان أبو بكر وعمر يزورانها في منزلها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. جاء في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. كل هؤلاء ضمهم بيت النبوة، البيت الذي كانت فيه خديجة السيدة الأولى فيه رضي الله عنها وأرضاها. الفصل الثالث: تثبيت وتصديق. تباشير النبوة. ومرت الأعوام تلو الأعوام على أكرم زوجين، ناعما فيها بأسعد الأوقات وأهنأ الساعات. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين من عمره الشريف، بدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد عن برة بنت أبي تجراه قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا. هامش: لأنهم كانوا لم يتخذوا الحمامات والكنف في البيوت لقضاء الحاجة حينئذ، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ولا بد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للسيدة خديجة رضي الله عنها، فمثل هذه الحوادث أمور عجيبة خارقة للعادة تثير في نفس من تعرض له شيئا من القلق والخوف، ويصبح محتاجا إلى شخص يثق به يبثه ما يجده ويحدثه بما يساوره من خوف وقلق. والسيدة خديجة رضي الله عنها أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا، فهي أهله وسكنه وأنس روحه ونفسه رضي الله عنها. وقد ذكرت بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد حدثها بما يعرض له. روى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت: إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. هكذا تثبته رضي الله عنها بما آتاها ربها سبحانه من رجحان في عقلها وسداد في تفكيرها، فهي على ثقة من حكمة الله تعالى. ومن كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العالية الكريمة لا يختار له سبحانه إلا كل خير وكرامة. الرؤيا الصادقة. ثم ابتدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث. وكلما رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. رأى عليه الصلاة والسلام مرة في منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة وأدخل فيها سلم من فضة، ثم نزل إليه رجلان فأراد أن يستغيث فمنع من الكلام، فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه، فأدخل أحدهما يده في جنبه فنزع ضلعين منه، فأدخل يده في جوفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بردها، فأخرج قلبه فوضعه على كفه، فقال لصاحبه: نعم القلب، قلب رجل صالح. فطهر قلبه وغسله، ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين، ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذا السقف كما هو. فذكر ذلك لخديجة فقالت له: أبشر، فإن الله لا يصنع بك إلا خيرا، هذا خير فأبشر. والجدير بالذكر أن شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه ثبت بالأحاديث الصحيحة أكثر من مرة في حياته عليه الصلاة والسلام في غار حراء. استمرت مرحلة الرؤيا الصادقة 6 أشهر، وكانت رحمة من الله تعالى ولطفا بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن فيها توطئة لنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم يقظة. وحبب الله تعالى إليه في أثناء هذه المرحلة الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وتزوده السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع صلى الله عليه وسلم إليها. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: وحبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. الحديث. وحراء يقع في أعلى جبل مشرف على بيت الله الحرام على مسافة 3 أميال منه على يسار الذاهب إلى منى. واحتملت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصبرت على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه، والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها، وتدركها الغيرة عليه، وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها أو ميله إلى غيرها، ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن، فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله تعالى عنها. كانت تحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب. كانت فقط تقلق عليه وتخشى أن يصيبه مكروه، وإذا ما تأخر في العودة إليها ترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد خرجت معه في بعض المرات إلى غار حراء، وصاحبته هناك في عزلته وخلوته. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرات إلى غار حراء ومعه أهله. وكلما دان الموعد الذي قدره الحكيم العليم لبدء نزول القرآن الكريم زادت الهواتف واشتد النور، وكلما سمع صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. وبهذا ظهرت حكمة الله تعالى عندما قدر أن تكون السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة من حياته، لتكون له عونا وعضدا وردئا ومثبتا، وهو يستعد لاستقبال وحي الله تعالى وحمل أعظم أمانة وأكمل رسالة. واستمر صلى الله عليه وسلم يرى الضوء ويسمع الصوت حتى جاءه مرة وعرفه جبريل بنفسه دون أن يراه، وقال له: يا محمد، أنا جبريل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال: والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت له رضي الله عنها لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه: معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. وفي ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته مسلما: السلام عليكم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا، فقالت: ما شأنك؟ فأخبرها، فقالت: أبشر، فإن السلام خير. لقاء الأمينين. ومرت شهور الرؤيا الصادقة الستة، وجاء شهر رمضان المبارك، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء. وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق ثم يدنو منه، وكلما اقترب منه ازداد قوة وسطوعا، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان، وجاءه يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمة الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره، وذرات ترابه وحبات رماله، والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه، كلها أنصتت وأرهفت سمعها، حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا، كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب، وحرست السماوات ومنعت الشياطين ومردة الجان من الاقتراب من السماء الدنيا. ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم، يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى التي يفرق فيها كل أمر حكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتم اللقاء والاتصال بين الأمينين، أمين الوحي السماوي جبريل عليه السلام، وأمين الوحي الأرضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضم الأمين السماوي الأمين الأرضي إليه ليتم الاتصال ويسر النور، ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي، ثم ألقى إليه الكلمة: اقرأ. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. العودة إلى خديجة. أدى جبريل عليه السلام الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه وانصرف عنه، وبادر صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل إلى النزول والعودة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وما لقيه حجر ولا شجر وهو في الطريق إلا قال له مسلما ومهنئا بالنبوة والرسالة: السلام عليك يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرتجف من هول ما حدث له. عاد إليها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: زملوني زملوني. فزملته رضي الله عنها وأحاطته برعايتها وعطفها وحنانها، ولم تبادر إلى سؤاله عما حدث. وهذا من ذوقها رضي الله عنها وحسن أدبها وصواب تفكيرها، بل انتظرت حتى هدأت نفسه الشريفة وذهب عنه ما كان يجد من اضطراب. عندئذ سألته فقص عليها صلى الله عليه وسلم ما رأى وأخبرها بما سمع، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها بكل ما أوتيت من ثقة وحزم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية ثانية للبخاري: كلا أبشر لك الله يا أم المؤمنين، ما أعقلك وأحزمك، وما أصدق فراستك، وما أعظم ثقتك بربك سبحانه. من في النساء من تقول مثل كلمتك هذه وتقف من زوجها مثل موقفك الكريم هذا؟ بل من في الرجال من يقول مثل كلمتك هذه: رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله خير الجزاء، عن نبيه ودعوته ورسالته وأمته إلى يوم الدين؟ قال ابن حجر رحمه الله: صدقته صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها. وبعد أن أقسمت رضي الله تعالى عنها بالله مؤكدة ثقتها، تابعت قائلة وهي تبين الدلائل على صحة ما أقسمت عليه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تساعد العاجز الضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي المحروم وتؤثره على نفسك، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي رواية أخرى للبخاري قالت رضي الله عنها أيضا: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وتلك الخصال التي جمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم معدن الأخلاق الكريمة وأصولها. ومن كمله الله تعالى بهذا الكمال الخلقي الرفيع وجمع له كل هذه الخصال، حاشاه أن يخزيه الله تعالى ويلحق به ما يشينه.
من فضلك تابع بقية المادة.